كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
من أكبر الشياطين بعد اللعين وذريته عليهم لعائن الحق النفس الأمارة بالسوء. فإن أحس الإنسان أنه سيقرأ اليوم أو غدا أو بعد غد في أي يوم حتى يقال إنه قارئ للقرآن، مجيد لحفظ القرآن، أتقن تلاوة القرآن، عنده القراءات السبع بل العشر، بل حتى يعرف الشواذ الأربعة، في هذه الحالة لا تفيد تلاوته ولا تفيده بشيء، بل هي حجة عليه، كما قال أصدق القائلين بعد الله عز وجل: والقرآن حجة لك أو عليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفق من شاء لخدمة كتابه عز وجل، وأعان من شاء على إظهار ما خفي من الحق على كثير من المتعلمين، والصلاة والسلام على رسول البرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم عظمة القرآن. أشرف بلقائكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، كما أشرف بصحبة شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريع، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور.
أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين.
أحبتي، البشرية الحائرة بأسرها في حاجة إلى نور القرآن لتصان كرامة الإنسان وليخرج من هذا الضنك الذي تحيا. نعم، العالم أجمع في أمس الحاجة إلى نور القرآن ليكون الحق والعدل أساسا في معاملة الإنسان لأخيه الإنسان. شيخنا الحبيب، من حق القرآن على المسلمين تدبر آياته وفهم معانيه، لذلك نقول إن الغاية الكبرى والمقصد المنشود من تلاوة كتاب الله عز وجل هو التدبر الجالب للخشوع، ثم العمل به، ثم التحاكم إليه. لذلك قال تعالى مؤكدا هذه المعاني: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فالغرض الأساسي أو الهدف المنشود من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى هو أن يصل الإنسان إلى تدبر معاني الآيات التي يقرأها حتى يصل إلى خشوع القلب ودموع العين وتأثر الجوارح، فيصل إلى المقصود الأسمى من تلاوة كتاب الله تعالى. فإن فعل الإنسان ذلك وحاول جاهدا من خلال قواعد تفسير القرآن أن يصل إلى الغرض الأسمى، وفي الحقيقة القرآن متجدد العطاء من أول يوم نزل فيه من صدر سورة العلق إلى آخر آية من كتاب الله تعالى نزلت على النبي الخاتم والرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
والآية في سورة البقرة.
والآية في أواخر سورة البقرة.
أحسنتم.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على تدبر وتفهم واستنباط الأسرار القرآنية من خلال التلاوة، لعل وعسى أن نكون عند الله من المفلحين. يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
نعم.
وقال عز من قائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بمعنى، لو أنني أنا المسلم قرأت شيئا من كتاب الله تعالى وكل همي أن أصل إلى آخر السورة أو إلى آخر الحزب أو آخر الجزء وهكذا، كان القرآن لا يفيد صاحبه. وعيزكم جميعا معشر المسلمين أن نكون ممن ورد فيهم الوعيد على لسان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا: رب قارئ يقرأ القرآن والقرآن يلعنه.
سلم يا رب.
فلو كان الهم أن نخلص جزئين ثلاثة كل يوم في رمضان، وأقول أنا ختمت مرتين أو ثلاثة أو أكثر،
أو في غير رمضان،
أو في غير رمضان. فالشاهد ونحن على أبواب شهر كريم إن شاء الله قريبا، بهذه الصورة من الآن من اليوم فصاعدا، إن قرأنا آية أو آيتين نتدبر معناهما أو معانيها، ونصل إلى الأسرار القرآنية التي يشير القرآن إليها، حتى يكون القرآن حجة لنا لا علينا. نعم.
لذلك شيخنا الذي تسمع أذنه ولا يسمع عقله،
نعم،
أو تبصر عينه ولا يبصر قلبه،
نعم،
هو ده الأصم والأبكم الحقيقي.
ويكون القرآن جالبا للوزر في هذه الحالة، وليس جالبا للخير والنفع والثمرة.
نعم. إذا لابد أن يبصر القلب،
نعم،
ويسمع القلب،
نعم،
يعني مع الأذن ومع حاسة البصر،
نعم،
حتى ينتفع بالقرآن الكريم.
نعم. والشيء بالشيء يذكر أو يذكر، من أراد أن يصل إلى تدبر كتاب الله تعالى والوقوف على أسرارها، أسرار الآيات، والانتفاع بها، والقلب يخشع والأعضاء تتأثر، فعليه أن يقرأ كتابا اسمه شرح مقدمة في أصول التفسير.
الله.
لا يمكن نصل إلى التدبر من غير قراءة مثل هذه القواعد التفسيرية التي من خلالها يقف أحدنا بعد توفيق الله عز وجل على الأسرار المترتبة على تلاوة القرآن بطريقة التدبر.
سنتم يا شيخنا. لذلك قال ابن قيم رحمه الله: فليس شيء أنفع للعبد في حياته وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن الكريم.
صحيح.
وإطالة النظر فيه وجمع الفكر على معاني.
هذه المسألة تحتاج إلى جهاد للنفس أولا، فجهاد للمكان ثانيا، لأن بعض الأماكن لا تصلح لتدبر القرآن ولا لتلاوة القرآن. وقلت في حلقة سابقة: ينبغي أن يكون الإنسان ورد ثابت في تلاوة كتاب الله تعالى، ويتخير له المكان والزمان اللذين من خلاله ما يستطيع الإنسان أن يتدبر معاني وأسرار القرآن آية آية،
لا سيما أن يكون القلب منشرح،
نعم،
والجسد مرتاح
مهيأ،
نعم،
لأن يتلقى الأسرار البلاغية والأسرار القرآنية التي نصل من خلالها أو على أساسها إلى تدبر كتاب الله تعالى بطريقة صحيحة.
نعم. كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن تدمع عيونهم،
نعم،
وتقشعر جلودهم،
نعم،
هذا هو القلب الذي نحتاج إليه.
صحيح.
لذلك قال الله تبارك وتعالى:
نعم،
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية،
نعم،
تقشعر منه جلودهم،
نعم،
الذي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم،
نعم،
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كيف نصل إلى هذا القلب؟
في الحقيقة مثل هذه المعاني العالية أو السامية القرآنية لا يصل إليها الإنسان بالتملي.
أحسن.
ولكن في اختيار المكان والزمان المهيئين لجعل الإنسان كلما قرأ آية صار على القلب بتفهمها وفهمها،
الله،
وإدراك معانيها.
نعم. أحسن.
لكن كون الإنسان يفتح في مكان غير مناسب أو في وقت غير مناسب، والأصوات الصاخبة من هنا ومن هناك، فمجرد اللسان يتحرك والقلب لا ينتفع، ولا العيون تخشع، ولا الأعضاء تتحرك لقراءة أو تلاوة كتاب الله تعالى.
تخيل اللي بيقعد يعمل يعني ترتيب لصفقة تجارية،
نعم،
أو ترتيب لأمر مهم جدا،
نعم،
يعني يغلق كل الشواغل اللي حواليه، مش عايز صوت، أنا بعمل برتب موضوع مهم،
نعم.
طب أنت يعني تسمع وتقرأ كلام الله سبحانه وتعالى،
أفضل ما يقال وأفضل ما يسمع. وبالتالي نركز على ثلاثة أشياء: المكان المناسب، والزمان المناسب والاطلاع على قواعد التفسير في أي كتاب يتيسر لك.
أحسنتم. نعم. شيخنا التدبر لا يتعامل مع حلال ولا حرام.
نعم.
ولا أمر ولا نهي.
نعم.
بل يحرك مشاعر داخلية.
نعم.
تزيد الإيمان في قلب المؤمن.
نعم.
بل وتثبت القلب على طاعة الله. أليس صحيح. كذلك؟
بلى. يعني هو القرآن ليس بمجرد أن يقرأ أحدنا لأول مرة تنهال عليه المعاني القرآنية أبدا، لازم نجاهد النفس وتكون اللغة العربية قوية عند قارئ القرآن، لأن القرآن قال الله عنه تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد وجدت بعض العامة كمثال لمحاكمة ما نريد الوصول إليه. محاكمة يعني نبين الحق من الباطل والخير من الشر والمتاح من المتعسر.
أحسنت.
إنسان معرفته باللغة العربية تكاد تكون صفر، صفر تمام، يعني ممكن يفهم بعض كلمات القرآن وهي بلسان عربي مبين على غير مراد الشارع تبارك وتعالى الذي شرع لنا الحق كذا والباطل كذا والمقبول كذا والمردود كذا. فوجدته يفسر الكلمات بمعاني بعيدة جدا عما قصد إليه القرآن الكريم. فالآن الإنسان ليس بعيب حتى لو في سن متأخرة أن يقرأ كتابا في اللغة العربية فيعرف أصول اللغة العربية ويعرف أصول قواعد التفسير، وبالتالي بمجرد أن يتلو شيئا من كتاب الله تعالى تنسحب وتنهال المعاني القرآنية العالية على قلبه، فتترك أثرا على العيون فتدمع وعلى القلوب فتخشع وعلى الجوارح فتلين.
الله أكبر.
نعم.
أحسنتم شيخنا الحبيب.
طيب.
يعني جمعت بعض الأمور المعينة بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم.
على تدبر القرآن.
نعم.
يعني حضرتك تتفضل بالتعقيب على هذه العناوين.
الله خير.
فهنقول تحت عنوان الأمور المعينة بإذن الله طبعا.
نعم.
على تدبر القرآن. أولا.
نعم.
صدق النية.
نعم.
والاستعانة بالله.
فعلا هذا الأمر أو هذه الجزئية رقم واحد في جميع الأعمال الشرعية، في تلاوة القرآن وفي الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي كذا، وفي كل شعب الإيمان مبدوءة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن سيدنا عمر رضي الله عن الجميع: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن جلس الإنسان وليس هناك حظ للنفس، لا يريد أن يقال عنه أنه أقرأ واحد في مصر، أقرأ واحد في دولة كذا أو في مكان كذا، لو كان للنفس حظ فهو عمل بائر ولا ثواب حوله.
سلم يا رب.
ولا ثواب يترتب عليه.
صلاة يعافينا من الرياء.
النفس لابد أن يكون ليس لها حظ، لا في صلاة ولا في قراءة قرآن ولا في أمر معروف ولا في نهي عن منكر أو كذا. و من أكبر الشياطين بعد اللعين وذريته عليهم لعائل الحق النفس الأمارة بالسوء. فإن أحس الإنسان أنه سيقرأ اليوم أو غدا أو بعد غد في أي يوم حتى يقال أنه قارئ للقرآن، مجيد لحفظ القرآن، أتقن تلاوة القرآن، عنده القراءات السبع بل العشر بل حتى يعرف الشواذ الأربعة، في هذه الحالة لا تفيد تلاوته ولا تفيده بشيء، بل هي حجة عليه كما قال أصدق القائلين بعد الله عز وجل: والقرآن حجة لك أو عليك.
لذلك لابد أن تصرف كل العبادات لله تبارك وتعالى.
لله تبارك
ولا يشرك مع الله أحد.
والحديث القدسي عن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك.
نعم.
فمن أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أو تركته ومن أشرك.
نعم.
نعم.
شيخنا كذلك استشعار عظمة القرآن الكريم.
استشعار عظمة القرآن بتحتاج إلى مقدمات: طهارة قلبية وطهارة نفسية وطهارة جسدية.
نعم.
حينما الإنسان يهيئ نفسه لاستشعار عظمة كتاب الله تعالى في كل كلمة وفي كل آية وفي كل جملة وفي كل صورة وفي كل مقطع، رزقه الله التوفيق والقبول. لكن كل إنسان فجأة كان مشغولا بأعمال دنيوية، هات المصحف نقرأ شيء حتى لا أكون ممن هجر القرآن، يقرأ صفحة ويجري إلى عمل آخر، مثل هذه الأمور لا يرزق صاحبها الخشوع ولا القبول.
نعم.
نعم.
كذلك شيخنا حضور القلب وقطع العلائق.
ما هي قطع العلائق محتاجة إلى جهاد طويل مع النفس أولا،
نعم،
مع القرين ثانيا اللي هو الشيطان الملازم لنا. صدق صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ما منكم من أحد، أسلوب حصر، ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قرين من الجن الشيطان يحاول جاهدا في كل ركعة وفي كل تشهد وفي كل مقطع من مقاطع القرآن الكريم وفي كل موقف من المواقف وفي كل زيارة لشخص مسلم واستقبال زائر مسلم. يعني الشيطان بيشتغل 24 ساعة كل جهده والعياذ بالله، أو كل جهده يحاول أن يحبط العمل.
سلم يا رب.
فلو طهرنا القلب من العلائق والمشاغل والصوارف اللي بتشغل الإنسان عن أن يكون كل تركيزه في الصلاة، كل تركيزه في الصيام، كل تركيزه في تلاوة القرآن، في زيارة أخ في الله، في زيارة الأرحام، في كذا، أن تكون خالصة لوجه المعبود تبارك وتعالى.
نعم يا شيخ.
أما لو زاحمت القلب بعض الشواغل حتى يقال أنه غير مقصر، حتى يقال أنه مجتهد، حتى يقال أنه فلان مشهور بصلة الرحم، نسأل الله السلامة، مثل هذه الأمور المتزاحمة في القلب تجعل العمل غير خالص.
نعم.
نعم.
كذلك تحسين التلاوة بترتيل،
نعم،
وحسن صوت.
صحيح، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. يعني الإنسان يهيئ نفسه للخشوع ويهيئ نفسه للتأثر. قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب.
نعم.
نعم.
الله. فهم المعنى.
فهم المعنى مترتب على أمور سابقة للفهم. كما قلت من دقائق مضت أن لابد أن يكون القارئ للقرآن متعلما للغة العربية بنسبة لا تقل عن 80%، اللي هو بلغة الجامعات جيد جدا. لكن واحد معرفته باللغة مثلا 10%، 5%، 20%، ممكن يفهم الآية القرآنية بعكس المراد منها، وهو الذي ورط نفسه في ذلك. تعلم اللغة ليس مستحيلا من المستحيلات. لو الواحد قرأ كتابا بنية أنه يفهم كتاب الله كما ينبغي، القراءة نفسها في كتاب من كتب اللغة عبادة من العبادات.
نعم.
وفضل طلب العلم أكثر بكثير جدا من العبادة المجردة.
نعم.
واحد يصلي ولا فاهم معنى قراءة الفاتحة، ولا فاهم معنى الركوع أو السجود أو التشهد أو كذا.
كذلك من الأمور المعينة على تدبر القرآن الكريم،
نعم،
الوقوف عند المعاني.
صحيح. حتى لو أخذ أمام آية معينة على سبيل المثال كآية الدين أو آية غض البصر في سورة النور أو آخرها، فمحل الشاهد أن المعاني لا تشرب ولا تلتقط بدون أدنى مجهود. نجاهد النفس أولا، فالقرين ثانيا، فالشواغل ثالثا، فقرناء السوء رابعا، حتى يخلو للقلب نفحات الرب تبارك وتعالى.
سنتم.
نعم.
استشعار أن القارئ هو المخاطب بهذه الآية.
في الحقيقة لو كل واحد منا أخذ كل آية وهو يتلوها على أنه المخاطب بها دون الإنس والجن جميعا، لأعانه المعين، نعم المولى ونعم النصير.
الله أكبر، أحسن الله إليك.
لكن لو قرأه كعادة تعود كل يوم بعد المغرب بعد العصر،
لن يؤثر فيه.
لن يؤثر فيه، كأنه قراءة جريدة أو صحيفة من الصحف يعني.
نعم.
نعم.
شيخنا الحبيب، يعني في أقل من دقيقة، نعم، عايزين نسرد أربعة هيك تعلق على كل واحدة بالتأكيد،
نعم،
بكلمة.
نعم.
تكرار الآيات المؤثرة في القلب.
يقرأ الآيات التي تخاطب الخلق بتدبر معاني القرآن الكريم. على سبيل المثال يتدبر في قوله تعالى في سورة الرحمن 29 مرة: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
الله.
فحينما تفكر في أي نعمة من النعم سيتذكر النعم التي لا حصر لها.
نعم. نعم. الإنصات عند سماعه للقرآن.
يجعل الأذن لا تسمع إلا القرآن، ولو وجد مكانا فيه لغط أو فيه وش هنا ينتقل إلى مكان آخر. نعم. مهيئ للإنصات.
نعم. التدبر بإيضاح القرآن بالقرآن.
القرآن يوضح بعضه بعض.
نعم. ويصدق بعضه بعض.
ويصدق بعضه بعض. ويوفق أو يؤلف بين الآية التي في ظاهرة تعارض مع آية كذا، يقول الآية الأولى المراد منها كذا والآية الثانية المراد منها كذا.
قبل الأخير معرفة حسن الابتداء وحسن الوقف.
هذا لا يتم إلا من خلال قراءة علم الوقف والابتداء في كتاب الإمام السيوطي على الجميع رحمة الله، الإتقان في علوم القرآن.
أخيرا قراءة الليل.
قراءة الليل هي أقرب إلى الخشوع من قراءة النهار، لأن الأصل في النهار وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فستجد الصوارف كثيرة جدا وكلما تهدأ في النهار، لكن في جوف الليل أو على الأقل في الثلث الأخير من الليل لا يسمعه إلا السميع البصير.
شيخنا الحبيب جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء.
الله
وربنا يجعله في ميزان حسناتك.
جزاكم الله خيرا.
أحبتي بذلك وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الطيب المبارك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.